إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، ما أكثر الهموم والأحزان والأكدار في هذا الزمان، فكم من نفس مقهورة، وكم من إنسان مهموم، كم من نفس مغلوبة، وكم من إنسان محزون، كم من ظالم، وكم من مظلوم. ولكن أيها المقهورون، المغلوبون، المحزونون، أمر الهموم والأحزان، ولا تقفوا معها، فإنها والله معوقات مثبطات بل قاتلات. الذي يقف مع الهموم والأحزان على كثرتها في هذا الزمان والله يموت حسرة وكمدا. فنصيحتي لنفسي وإياكم أيها الإخوة والأخوات، في مثل هذا الزمان ألا نقف كثيرا مع الهموم والأحزان. وكثير من الناس يسأل هذا السؤال ويتساءل عن هذه الهموم والأحزان، ولا سبب فيها إلا ما قدمت أيدينا، وإلا ما فعلت أنفسنا. فلا تقف أيها الإخوة والأخوات مع الهموم والأحزان، لأنها معوقة مثبطة قاتلة. وانشغلوا وأشغلوا من هم تحت مسؤوليتكم بالغاية العظمى التي من أجلها خلقنا، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى، فإنها والله هي الراحة التامة. وتأملوا كيف عز الله تبارك وتعالى نبيه وصبره وأرشده إلى التغلب على الهموم والأحزان بعبادة الله تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يذكر نبيه داود بعبادته، لأن العبادة هي التي تهون بل تزيل الهموم والأحزان. فلننشغل إذن عباد الله بعبادة الله تبارك وتعالى، ولا يكن لنا هم إلا رضاه جل في علاه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ولنشرح صدورنا بعبادة الله تبارك وتعالى، فإن حقائق العبادة إذا باشرت القلوب هونت عليها الهموم والأحزان، بل أزالتها وأبدلت مكانها فرحا، كما روى أحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا وأبدله مكانه فرحا. ولكن للأسف أيها الإخوة والأخوات، لم نكتفي على أنفسنا بهموم تدبير المسكن والطعام والشراب والمسؤوليات، بل أضفنا إلى هذه الهموم هموما أخرى، ألا وهي هموم الذنوب والمعاصي. فصدق علينا شيء من قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فحي هلا أيها المسلمون والمسلمات إلى عبادة الله تبارك وتعالى، وخاصة في مواسم الرحمات والخيرات والبركات، فإنه في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سيهل علينا هلال رمضان، شهر كريم مبارك كلنا يعرفه بالصيام والقيام والبر والإحسان والخيرات العميمة والمنح العظيمة والعطايا الربانية والمنح الإلهية. ألا فتعرضوا لنفحات رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الشهر، فإن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لنفحات رحمة الله. شهر رمضان أيها الإخوة والأخوات فضائله كثيرة، نذكرها من أجل أن نستغلها في أن نزيد رصيدنا من الحسنات عند الله تبارك وتعالى. فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكثير من المسلمين لا يعرف حقيقة هذه النعمة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن كله إلى سماء الدنيا في بيت العزة ليلة 25 من رمضان، بل الكتب السماوية كلها نزلت في هذا الشهر، فنزلت صحف إبراهيم لليلة خلت من رمضان، ونزلت التوراة لست خلت من رمضان، ونزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، ونزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، ونزل القرآن لأربع وعشرين خلونا من رمضان، رواه أحمد عن واسلة والحديث صحيح. فأنزل الله تبارك وتعالى رحمته لعباده بكلامه في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فهدى القرآن بين لا ظلام فيه ولا غيابة فيه، وبينات من الهدى والفرقان. ولعلكم أدركتم بقلوبكم الصافية وألبابكم الخالصة المناسبة الظاهرة بين القرآن والصيام، فكأنه سبحانه وتعالى فرض صيامه من أجل أن يقلل غذاء البدن فينفتح المجال لغذاء الروح بكلام الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم ما نستفيده من هذا الشهر، أن نتأمل فيه كلام الله تبارك وتعالى، إذ القلوب صافية والنفوس رقيقة، فانتهجوا هذا عباد الله في فهم كلام الله تبارك وتعالى. ولذا كان رمضان شهر الصيام وشهر القرآن وشهر القيام، يصلي الناس فيه صلاة التراويح، يسمعون كلام الله تبارك وتعالى، فيأتي القرآن يوم القيامة شفيعا، يقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فشهر رمضان أيها الإخوة والأخوات هو شهر القرآن، وهو شهر الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى نورا وهدى للناس. شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر الصيام، افترض الله تبارك وتعالى علينا صيامه، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يعلم الجزاء على الصيام إلا الله تبارك وتعالى، فكل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الجزاء عليه. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ومثل الصائم كمثل رجل في عصابة معه صرة من مسك كلهم يجد ريحها. ويوم القيامة يدخل الصائمون من باب الريان، فإذا دخلوه أغلق، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ أبدا. والصيام جنة للعبد يستجن بها من النار كجنة أحدكم من القتال. وللصائم فرحتان، ويشفع الصيام في صاحبه يوم القيامة، ومن مات صائما ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وختم له بذلك دخل الجنة. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة والأخوات أنه شهر الدعاء، ولذا ذكر الله تبارك وتعالى الدعاء في آيات الصيام في سورة البقرة، فقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وروى البزار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن للصائم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الوالد والمسافر والصائم. ثلاثة لا ترد دعوتهم، الوالد والمسافر والصائم، ولك أن تدعو عند الفطر، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة والأخوات أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، التي تتنزل الملائكة والروح فيها، التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم خيرها فهو المحروم كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه السحور الذي هو بركة من الله تبارك وتعالى، وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السحور بركة، في خمسة أحاديث، منها ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: هو بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: السحور كله بركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن فضائل هذا الشهر أيها الإخوة أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، ففتحوا لأنفسكم أبواب الجنة بالأعمال الصالحة، وأغلقوا عن أنفسكم أبواب النيران بترك المنكرات وترك المعاصي والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر أنه تغل فيه مردة الشياطين، فلا يخلصون إلى الناس من الشر ما كانوا يفعلونه في غير رمضان. وهذه والله فرصة لمن أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن كثيرا من الناس في غير رمضان يريد أن يتوب ولكنه لا يستطيع التوبة، وفي شهر رمضان تغل مردة الشياطين، فاغتنموا هذه الفرصة في التوبة إلى الله تبارك وتعالى، في التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر أن من رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ومن فضائل هذا الشهر أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فضائل هذا الشهر أنه سبيل إلى الصديقية والشهادة، كل منا يتمنى أن يكون صديقا شهيدا، فلك الفرصة في هذا الشهر، كما روى أحمد بإسناد قوي عن عمرو بن مرة الجهني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان، فممن أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت من الصديقين والشهداء، أنت من الصديقين والشهداء. فهذا شهر بهذه المثابة كله بركة، ألا فلنغتنم هذا الشهر الذي كان إذا قدم بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حضر رمضان قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، فيه ليلة من حرم خيرها فقد حرم. فلنحسن استقبال هذا الضيف الكريم، نستقبله بأرواحنا شوقا وفرحا، ونستقبله بقلوبنا محبة ورجاء وتوبة وعزما وإخلاصا، ونستقبله بعقولنا تأملا وتدبرا في حقيقة الصيام، وأن الله تبارك وتعالى ليس له إرادة في تجويعنا وتعطيشنا، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن نتدرب كيف نكف عما حرم الله تبارك وتعالى، ونستقبل هذا الشهر بألسنتنا. فإذا رأينا هلاله قلنا: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد. ونستقبله بأبداننا فنقوي أبداننا على صيامه، وذلك بالسحور في أوله وفي كل ليلة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نذكر أيها الإخوة كيف كانت سنته عليه الصلاة والسلام في استقبال هذا الشهر. فنقول: أولا، يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى فرض صيام هذا الشهر، فمن جحد وجوبه فهو كافر حلال الدم، افترضه الله تبارك وتعالى على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح خال من الموانع، على كل مسلم بالغ عاقل مقيم أي غير مسافر، صحيح أي غير مريض، خال من الموانع الشرعية. فمن كان كذلك فيجب عليه أن يصوم هذا الشهر. ومن أفطر هذا الشهر متعمدا مع اعترافه بوجوبه، فأذكر له هذا الحديث الذي رواه ابن حبان وابن خزيمة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم جاءني رجلان فانطلقا بي إلى جبل وعر، فقال لي: اصعد. قلت: لا أستطيعه. قال: إن سنسهله عليك، حتى إذا كنت في سواء الجبل أي في وسطه سمعت عواء، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أنا بأناس معلقين من عراقي بهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل غروب الشمس. فإذا كان أيها الإخوة هذا عذاب من يفطر قبل تحلة صومه، فما بالكم بالذي لا يصوم أصلا. وأما الصبيان أيها الإخوة فيعودون الصيام بما لا يشق عليهم، وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلون للصبيان اللعبة من العهن فيلتهون بها حتى يكون الإفطار. ثانيا لا يجوز الاحتياط لرمضان بأن يزاد في صومه بيوم أو يومين، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، لأن في هذا مشابهة لليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم وزادوا في صيامهم ومن شابههم من أهل البدع، بل قال صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولا يجوز الاعتماد على الحساب كهؤلاء الصحفيين الذين يأتون في مثل هذه الأيام من كل سنة ويملؤون صفحة كاملة في الجرائد والصحف يطالبون بأن يكون صيام رمضان على الحسابات الفلكية، وهذا منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام رمضان على علامة سهلة وهي رؤية الهلال، فإذا لم نرى أكملنا عدة شعبان 30 يوما. ثم على كل مسلم أن يصوم مع أهل بلده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ثالثا يجب على كل مسلم أن يبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان، وأمر النية أيها الإخوة من أيسر ما يكون، فمجرد علمك أن غدا من رمضان وأنك عازم على صيامه فهذا هو النية. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وأيضا أيها الإخوة من سنن هذا الشهر السحور فتتسحر، لأنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ندعه ولو أن يتجرع أحدنا جرعة من ماء. ثم ها هنا الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والذي يبين يسر الإسلام وسهولته وأن الله تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع أحدكم النداء أي أذان الفجر والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. ومن علم كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من علم علما يقينيا أن المؤذن يؤذن قبل أذان الفجر فله أن يأكل بعد الأذان بيسير كما قال رحمة الله عليه. ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن نذكر أقسام الناس بالنسبة للصيام والإفطار، فالحائض والنفساء لا يجوز لها الصيام، يجب عليها الإفطار ثم تقضي من أيام أخر، والرجل الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضا لا يرجى برؤه وهو الزمن، هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأما المريض مرضا عارضا وكذلك المسافر فيفطران وعليهما عدة من أيام أخر كما قال الله تبارك وتعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما الحامل والمرضع فتنتظر، فإذا وجدت فرصة خلال العام فعليهما القضاء وإلا أطعمتا. وتراعي يا عبد الله آداب الصيام وتعلم أن الصيام إنما هو عن اللغو والرفث والكذب والخنا والفجور. ومن لم يصم عن هذه فما انتفع بامتناعه عن الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأما المفطرات فتمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهي الأكل والشرب والجماع. والاستقاء يفطر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من استقاء، أي تعمد القيء لعذر ولحاجة، من استقاء فليقضي، ومن قاء فلا شيء عليه. ومن أكل أو شرب في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. ومن طلع عليه الفجر وهو جنب فليغتسل ويصوم. وليس من المفطرات التطيب والاكتحال والاغتسال والمضمضة والاستنشاق والحجامة وإخراج الدم وبخ الدواء في الفم عند ضيق التنفس، ليس هذا كله من المفطرات. والواجب على من شك في شيء أن يسأل أهل العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم من أعظم سنته عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر أن تعجل الإفطار، أن تعجل الإفطار. كل هذا أيها الإخوة حتى نفارق هدي المشركين، هدي اليهود والنصارى وأهل البدع، بأن نكون على سنته عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحنيفية السمحة. تعجل الإفطار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فاللهم رحماك يا رب العالمين وعونك على أن نفعل في هذا الشهر ما يكون سببا لرضاك عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.